طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات، كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.
السلام عليكم ورحمة الله. الحوافز التسويقية هي الأساليب والوسائل التي تستخدمها الشركات والمؤسسات لجذب العملاء وتحفيزهم على شراء المنتجات أو الخدمات. ومع تطور النشاط التجاري والتقني في العصر الحديث، أصبحت الحوافز التسويقية جزءاً أساسياً من استراتيجيات الشركات في الترويج للسلع وجذب أكبر عدد من المستهلكين. وتتنوع هذه الحوافز ما بين خصومات وعروض ترويجية وجوائز ومسابقات وغيرها من الأساليب التي تهدف إلى تحفيز العملاء. ومع هذا التطور الكبير في أساليب التسويق، يظل من المهم أن تتوافق الحوافز التسويقية مع أحكام الشريعة الإسلامية التي ترتكز على العدالة وتجنب الاستغلال أو أي ممارسات محرمة. فكيف يتم تنظيم الحوافز التسويقية في الشريعة الإسلامية؟ وما الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها لتحقيق التوازن بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين؟ أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات. ويسعدنا أن نرحب بسماحة الشيخ فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، مرحبا بحضرتك.
بارك الله فيكم
وإياكم.
فضيلة الشيخ، تعددت صور المسابقات والحوافز التسويقية في هذا العصر، فكثير من المؤسسات والشركات لجأت إلى الحوافز التسويقية بدلا من عمل الإعلانات الممولة، فيقومون بعمل الجوائز التسويقية لمن يقومون بالشراء من عندهم. وبداية نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. سبق يعني لا جائزة، إلا في نصل يعني سهم أو خف، المسابقة بذوات الأخفاف وهي الإبل، أو حافر بذوات الحوافر وهي غالبا تكون الخيول، والحمار يدخل في ذلك لكنهم لا يتسابقون عليه. فهل هي مقصورة على ذلك أم تتعدى؟ الصحيح أنها تتعدى، لأن العلة في ذلك أن هذه الأشياء الثلاثة كانت هي آلات الحرب آنذاك،
تمام،
وآلات الجهاد. فكل ما يعين على الجهاد بالوسائل الحديثة يدخل في ذلك ويجوز المسابقة فيه.
بارك الله فيكم. هل تجوز المسابقات بدون عوض؟
مما لا شك فيه بإجماع أهل العلم أن المسابقات بدون عوض جائزة، بشرط أن يكون التسابق في شيء حلال ومباح لا حرمة فيه.
هذا بلا عوض، أما إذا كان بعوض؟
أما إذا كان بعوض، يعني كانت المسابقة على جوائز، فلا بد من شروط.
تمام.
الشرط الأول أن يكون السباق في شيء مباح. الشرط الثاني أن يعين على الجهاد أو يعين على الدعوة إلى الله ونحو ذلك، سواء كان جهادا بالسنان أو جهادا باللسان، وفيه مصلحة للمسلمين. الشرط الثالث أن تكون الجائزة من طرف أجنبي، يعني لا يجوز أن تكون الجائزة من أحد الطرفين المتسابقين أو من بعض المتسابقين دون بعض على الراجح من كلام أهل العلم، أو من كل المتسابقين، وإنما تكون الجائزة من طرف آخر يقول تسابقوا والذي يسبق سوف أعطيه مبلغا ماليا كذا.
هذه ضوابط المسابقات.
نعم.
بارك الله فيكم. بعض الشركات تريد أن تسوق للمنتجات فتضع هدايا مالية غير معلومة في المنتج من أجل أن يرغب الناس في شراء هذه المنتجات، فما حكم ذلك؟
نعم، هناك بعض الشركات تضع هدايا مالية داخل علبة المنتج لكي يقبل الناس عليها. نقول هل يجوز شراء هذه المنتجات؟ الجواب أنه يجوز شراؤها بشرط أن يشتري السلعة من يريدها، من يريد السلعة نفسها لحاجته إليها، فإن اشتراها من أجل ما فيها من المال قد يربح وقد يخسر، فهذا لا يجوز والله أعلم.
إذن تجوز بشرط أن يكون عنده رغبة في شراء هذه السلعة. بعض الشركات تضع الجوائز في صورة سيارة وتشترط على المشتري أن يشتري بمبالغ معينة، فمن وصل إلى هذه المبالغ يحق له السحب على هذه السيارة.
نعم فعلا بعض الشركات تفعل هذا، تقول من يشتري من منتجاتهم بمبلغ معين فما فوق من حقه أن يأخذ كوبون، ويكون من حقه السحب ويوضع في القرعة، ويوقفون سيارة مثلا وقد تقع القرعة عليه فيأخذ السيارة. هل يجوز ذلك؟ الجواب يجوز ذلك للمشتري بشرطين. الشرط الأول أن يكون محتاجا إلى السلعة نفسها لحاجته إليها لا من أجل الهدية. الشرط الثاني ألا ترفع الشركة سعر السلعة عن السعر المعتاد. لو عندنا شرطين، ألا ترفع عن السعر المعتاد، أن يشتريها لحاجته إليها لا من أجل الهدية، فإن ربح الهدية بعد ذلك جاز.
شركات أخرى تشترط من اشترى جوالا تعطيه بطاقة سحب ليأخذ جوالا آخر.
نعم بعض الشركات تفعل هذا، نقول أيضا بنفس الشرطين، الشرط الأول ألا ترفع سعر السلعة عن السعر المعتاد، الشرط الثاني أن يشتري الجوال من أجل حاجته إليه لا من أجل الجائزة التي قد يحصل عليها وقد لا يحصل حتى لا يقع في الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر.
بارك الله فيكم. المسابقات العلمية هل تلحق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سابق إلا في نصل أو خف أو حفر؟
نعم، العلماء قالوا إذا كانت هذه المذكورة في الحديث تعين على الجهاد في سبيل الله بالسلاح، فهناك ما يعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل باللسان وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمسابقات القرآن الكريم ومسابقات العلوم الشرعية ومسابقات تعلم الإنسان أمور دينه، كل ما يعين في الدعوة إلى الله عز وجل ويساعد فيها يدخل في ذلك والله أعلم.
مسابقات العلمية تلحق بالجهاد.
نعم.
بارك الله فيكم. بعض القنوات تشترط لمن يدخل في السحب أن يتصل بمكالمات، وهذه المكالمات قد تكون مرتفعة في أسعارها، فهل هذا جائز؟
هذه مسألة مهمة، يقول اتصل بالمكالمة لكي يكون لك سحب أو كذا، وهذا لا يجوز إذا كانت المكالمة زائدة عن السعر الحقيقي، لأنه قد يتصل 100 إنسان فيأخذون أسعارا زائدة عن الحقيقة والعادة، ثم يأخذون منها ويعطون جوائز فيكون هناك غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. فإذا كان الاتصال بسعر المكالمة الحقيقي بدون زيادة فلا بأس.
إذا كان بسعر المكالمة الحقيقي. بارك الله فيكم. ينتشر أيضا في هذه الأزمان من دخل على الموقع الفلاني فإن صاحب الموقع يعطيه جائزة مالية من أجل زيادة عدد المتابعين في هذا الموقع، فهل هذا جائز؟
لا يجوز للإنسان أن يدخل على موقع من المواقع ليزيد عدد المتابعين أو يعمل إعجابات إلا بشروط. الشرط الأول ألا يدفع مالا، الشرط الثاني ألا يزكي سلعة لم يجربها، الشرط الثالث أن يكون المحتوى مباحا وأنه يرتضيه لنفسه قبل أن يزكيه لغيره. أما إذا دخل من أجل الحصول على المال فقط ويزكي هذا الموقع أو يزكي هذه المنتجات بما يسمى بالإعجاب الذي يسمونه لايك، فهذا لا يجوز، لأنه من باب الغش والتدليس. قد يأتي إنسان فيشتري هذه السلعة ويقول انظر إلى الذين اشتروا أو الذين أعجبوا بها، ألوف مؤلفة أو ملايين أعجبوا بها، فيغتر، فيحدث هناك ما يسمى بالغش أو التدليس أو الإعجاب بالسلعة ممن ليس معجبا بها فيكون كذبا. والله
بارك الله فيكم. وهذا يحدث تماما في بعض المنتجات، يشترط عليه أن يتصور بجوار المنتج وينزل هذه الصورة على صفحته، فهذا فيه أيضا كما ذكرتم فيه تدليس على الناس، هو لم يجرب هذه السلعة ولم يعرف هل هي جيدة أم لا. بارك الله فيكم.
يجوز في هذه الحالة إذا جربها ورضيها. نعم.
بارك الله فيكم. اثنان يدخلان إلى محل بلايستيشن، ومن يكسب لا يدفع، الآخر هو الذي يدفع حساب البلايستيشن.
اللذان يدخلان إلى محل بلايستيشن أو ألعاب إلكترونية ويبدأان في اللعب، وهما يستأجران ساعة من صاحب المحل.
تمام.
فمن يخسر هو الذي يحاسب على ثمن الساعة، فهذا قمار لا يجوز لأن فيه غانم وغارم، وهذا هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
هل يلحق بهذه الصورة أيضا من يلعبون الكرة والفريق يدفع مبلغا والفريق الآخر يدفع مبلغا والذي يكسب هو الذي يأخذ هذا المال؟
نعم، إذا دخل الفريقان في اللعب ودفع كل فريق يلعب الكرة مبلغا من المال والفريق الذي يكسب يأخذ المبلغين، فهذا نوع من أنواع القمار والميسر الذي لا يجوز أيضا.
من الصور العجيبة الموجودة على اليوتيوب مسابقات الأكل والشرب، السرعة في الأكل والشرب، هل تلحق بهذه الأمور؟
أيضا هذه المسألة، مسألة المسابقة في الأكل والشرب، هذه مضرة أصلا بالصحة، فلا يجوز أن يدخل إنسان في ضرر من أجل أن يسبق فيأكل ويبلع بدون أن يمضغ، وقد يؤذي نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وكذلك أحب أن أنبه على هذه اللعب التي يدخلها الإنسان، لعب إلكترونية، ويجد شبابا أو فتيات يلعبون في مقابله ويلاعبهم، يكون هو فريقا وهم يكونون فريقا، لا أريد أن أذكر اسم اللعبة فهي مشهورة معروفة، فأقول بأن هذا لا يجوز إلا بشروط. الشرط الأول أن يلعب مع أناس يعرفه، الشرط الثاني ألا يصحبه موسيقى، الشرط الثالث ألا يكون فيها نساء، الشرط الرابع ألا يدفع مالا في هذه اللعبة لكي يكسب مالا آخر، فقد يدفع قليلا ويربح كثيرا، وقد يدفع كثيرا ويربح قليلا فيدخل في القمار. بهذه الشروط يجوز أن يدخل في هذه اللعبة الإلكترونية ويلعبها.
هذا الباب ممكن أن يضبط بهذه القاعدة، إذا كان الإنسان مترددا بين السلامة والغنم أو فهذا لا بأس به، أما إن كان مترددا بين الغنم أو الغرم فيحرم، هل هذه القاعدة تصح؟
أحسنت، هذه قاعدة دقيقة وجميلة. إذا كان الإنسان متعرضا للغنم والغرم في آن واحد فهي حرام، كالفريقين اللذين يدفعان أحدهما يغنم والآخر يغرم، فهذا حرام لا يجوز. لكن إذا كان الفريق أو الفريقان مترددا بين الغنم يعني الجائزة والسلامة يعني لا يخسر شيئا، فهذا يجوز، كمن دخل في مسابقة وقال رجل أجنبي خارج عنهما من يربح أو من يسبق فسوف أعطيه جائزة معينة، فهذا جائز والله.
تمام، بارك الله فيكم. نريد أن نتعرف على ضابط الألعاب المباحة والألعاب غير المباحة.
هذه القاعدة مهمة جدا، وهي إذا كانت اللعبة تعتمد على الحظ فهي غير مباحة وغير جائزة، مثل النرد.
تمام.
النرد الذي يسمونه الطاولة فيه زهر يرميه وأنت وحظك يجي على أي مكان وبناء عليه تبدأ اللعبة، فهذا لا يجوز أصلا. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وإذا كانت اللعبة تعتمد على الذكاء أو الحساب أو التفكير فهذه جائزة، بشرط ألا تكون على عوض، يعني لا تكون مثلا على أن الاثنين يلعبان والذي يخسر هو الذي يشتري لهم مشروبا مثلا، لا يجوز، أو يدفع مبلغا من المال، لا يجوز، لأن هذا كله يدخل في باب القمار. وأي لعبة من الألعاب ضع لها هذا الضابط: أولا ألا تعتمد على الحظ، ثانيا ألا تكون على عوض يعني على جائزة، وإنما يلعبان هكذا بدون مكسب ولا خسارة، بهذه تكون اللعبة جائزة سواء كانت لعبة عادية أو لعبة إلكترونية.
شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وأنتم مشاهدين الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر دمتم في عون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الرب ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.